السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، حديثنا في هذا اللقاء عن آداب بيوت الله، المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل وخير البقاع وأفضلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وتميزت المساجد بكثرة ذكر الله عز وجل فيها، وإقام الصلاة، وتلاوة القرآن، وعقد حلق العلم، والفقه في دين الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. بخلاف الأسواق، فإنه يوجد فيها من التعاملات المحرمة والأعمال السيئة والأمور المنكرة إلى غير ذلك مما يكون ويقع في الأسواق. والمساجد يكفيها شرفا أنها بيوت الله عز وجل، أضافها الرب عز وجل إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقوله جل وعلا: أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب، جمع في قوله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فرفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، وذكر الله فيها يتناول الصلاة والقرآن والعلم وغير ذلك. فجمعت أحكام المساجد كلها في قوله عز وجل: أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وتأمل رعاك الله قول الله عز وجل في هذا السياق: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. تأمل الرجولة بأبهى صورها وأجل حللها وأكمل مواضعها. ولقد غابت معاني الرجولة وتحقيقها عن كثير من الناس، فتراهم رجال بأجسام وقوى وأبدان صحيحة قوية، لكن لا تراهم في المساجد، فأين حقيقة الرجولة التي أثنى الله على أهلها بهذا الوصف وبهذا اللقب؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم هم يتاجرون ويكتسبون ويعملون في تحصيل مصالحهم، لكن شيئا من ذلك لا يشغلهم عن المساجد ولا يبعدهم عن بيوت الله تبارك وتعالى، بل إن قلوبهم معلقة بالمساجد. إذا خرج من المسجد لحاجاته ومصالحه يخرج وقلبه معلق بالمسجد. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال حقا، عرفوا لبيوت الله حقها وعرفوا لها مكانتها ورعوا ما ينبغي أن يقوموا به تجاه بيوت الله سبحانه وتعالى، فعمروها حقا وصدقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان العمارة الحقيقية لبيوت الله سبحانه وتعالى، وأنه يجمعها تحقيق أمرين والقيام بمطلبين عظيمين جليلين: صلاح العقيدة وحسن العمل. أما صلاح العقيدة ففي قوله سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر، فالعقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة والآراء المنحلة ليس أهلها من عمار بيوت الله، وإن حضروا وقاموا في الصفوف وصلوا مع المصلين، فإن الأساس الذي تبنى عليه العمارة الحقيقية لبيوت الله تبارك وتعالى صحة المعتقد وسلامة الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا رازقا منعما متفضلا، وآمن به تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكماله وجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فله يخضع وإليه يلتجئ، وله سبحانه وتعالى يركع ويسجد، وإياه يدعو وإليه يتوسل، ومنه يطلب جميع حاجاته وكل رغباته، لا مفزع له ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى، لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله سبحانه وتعالى. فصحت عقيدته بالله وصح إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وعندما يقع الخلل بهذا الأصل العظيم والأساس المتين تبطل الأعمال عياذا بالله، وتحبط ولو كثرت، لأن عمارة المساجد أساسها الذي عليه تبنى صحة العقيدة وصحة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن الأمور المؤسفات بل الكبائر العظيمات بل أعظم الكبائر وأخطرها أن يوجد في بعض المساجد من يلجأ إلى غير الله ويدعو غير الله، بل سمع بعضهم عياذا بالله تبارك وتعالى وهو يقول في سجوده وهو في بيت الله، يقول في سجوده وهو في بيت الله مدد يا فلان، إما مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخاطبا أحد الأولياء. أين حقيقة الإيمان بالله؟ وأين صحة المعتقد الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى؟ ولقد قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل في علاه وأن المساجد لله، المساجد أي أماكن العبادة أو المساجد مواضع السجود وأعضاء السجود لله لا لغيره، فلا تدعو مع الله أحد. فأين هذا الضائع التائه المنحرف الذي يعمد إلى بيوت الله تبارك وتعالى ويسجد في بيت الله ثم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله تبارك وتعالى؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا أساس لعمارة المساجد. ولهذا أمثال هؤلاء لو قام في الصف وفي المسجد قيام السارية التي في المسجد لم ينفعه ذلك ولم يستفد منه، لأن الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويقام عليه الدين اختل عنده. من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو دار الجزاء والحساب، وأول ما يسأل عنه العبد في اليوم الآخر يوم يلقى الله عز وجل هذه الصلاة. فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، إن صلح الأول صلح الثاني. الموقف الأول هو هذه الصلاة وأن يقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا صلح هذا الموقف في هذه الحياة الدنيا صلح وطاب موقفه في الدار الآخرة يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذه الصلاة. وقوله في الآية وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا عمارة المساجد بالأعمال والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل. فالمساجد تعمر بالاعتقاد الصحيح وتعمر بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل، وقيام العمل الصالح المقرب إلى الله على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. والمساجد أيها المؤمنون قرة عيون أهل الإيمان وسلوة نفوسهم وبهجة صدورهم ومهوى أفئدتهم وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم. فراحة المؤمن وسعادته وهناءته ولذته في هذه المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وهذا أمر يدركه كل مصل وكل قاصد للمساجد بإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن تقرب إليه. حتى إن المتحدث يتحدث في هذا المقام عن نفسه بأن همومه تنزاح وغمومه
تزول ولا يبقى منها شيء، ويجد راحة وطمأنينة. المساجد أيها المؤمنون فيها المصلي، وفيها الذاكر، وفيها التالي للقرآن، وفيها المنتظر للصلاة بعد الصلاة، المرابط المحتسب، فهي مكان مبارك وبقعة فاضلة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن كان من أهل المساجد ومن أهل الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى، وممن يجيب نداء الله وداعي الله، أن يرعى لبيوت الله آدابها، وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلى به تجاه هذه البقاع الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث عن آداب المساجد يتناول أولا استعداد من سيذهب إلى المسجد وهو في بيته، بما يستعد وكيف يستعد وكيف يتهيأ، ويتناول ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في طريقه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ويتناول ما يكون عليه من أدب عند دخول بيوت الله، وما يكون عليه من أدب داخل بيوت الله، وكذلك في خروجه من بيوت الله تبارك وتعالى. فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة، تحقيق العبد لها وقيامه بها عنوان فلاحه ودليل صلاحه، وأمارة رفعته وقيامه بما أمر به حق القيام. ولهذا حري بالمؤمن الذي هو من أهل المساجد ومن أهل بيوت الله تبارك وتعالى أن يعنى بآداب المساجد. وليس المقام مقام تعليم، فالإخوة على علم بآداب المساجد ودراية بها، ولكنه مجلس مذاكرة وتذاكر وتعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، يشرع للمسلم وهو يتهيأ في بيته ليخرج إلى الصلاة، يشرع له جملة من الآداب يجدر به أن يعنى بها. أساسها وأعظمها، بل أساس كل أمر، أن يصلح نيته وأن يخلص مقصده وأن ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يزال المرء إلى أن يموت يزاحم على نيته، وتأتيه الأمور التي تخل بنيته وتفسد عليه مقصده. فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قد قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحرص على أن يكون خروجه من بيته قاصدا بيوت الله تبارك وتعالى أن يحرص على الإخلاص وقصد الله تبارك وتعالى بالعمل. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فينوي بخروجه طاعة الله، التقرب إليه، وطلب رضاه، والفوز برحمته، فيكون مخلصا في عمله لله تبارك وتعالى. وليس كل من أتى المسجد يكون مخلصا بإتيانه إليه. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في سنن أبي داود أنه قال: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. من أتى المسجد لشيء فهو حظه، أي فهو نصيبه لشيء. قد يكون الإنسان اتيانه للمسجد مراءة والعياذ بالله، أو سمعة أو شهرة، أو يبتغي حظا من الدنيا، أو غير ذلك من المقاصد. فمن أتى المسجد لشيء فهو حظه، أي نصيبه. من أتى المسجد مرائيا لا ينال أجور المخلصين وثواب الصادقين حتى وإن وقف إلى جنبهم في الصف. ولهذا يتفاوت المصلون مع اشتراكهم في صورة العمل، يتفاوتون تفاوتا عظيما في صلاتهم بحسب ما قام في قلوبهم من إخلاص لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم يعنى بنظافة بدنه، وألا يكون في بدنه روائح مؤذية تؤذي المصلين وتؤذي أيضا ملائكة الله في بيوت الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيحرص على نظافة بدنه. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيحرص على أن يكون نظيفا، لا تنبعث منه رائحة كريهة مؤذية. ويدخل في هذا المقام من ابتلي بتعاطي الدخان وشربه، هذا من البلايا التي قد يبتلى بها بعض المسلمين. والذي ينصح به المدخن هو التوبة إلى الله من التدخين، وترك هذه الآفة، والبعد عنها طاعة لله وحياء من الله سبحانه وتعالى، يبتعد عنه. لأن هذه النار عدو كما جاء في الحديث الصحيح، فكيف يعمد إلى هذا العدو، يضع جمرة بين عينيه ثم يسحب إلى جوفه تلك المواد القذرة والروائح الكريهة وينفثها في الهواء، فيتقدر ويتلوث صدره وفمه، ويعرض نفسه إلى آفات وأمراض وأسقام. ناهيك عن إتلاف الأموال وإضاعتها، وهو مسؤول عنها يوم القيامة. والأموال التي تصرف في التدخين ليست قليلة. أحد المدخنين أجرى عملية حسابية في حياته منذ بدأ أن يدخن، عملية حسابية تقريبية، فوجد رقما مهيلا: ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن كان مبتلا بالتدخين عليه أن يرعى لبيوت الله تبارك وتعالى حرمتها، وأن يعرف لها حقها ومكانتها، فلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة. إن تمكن من تركه كليا فهو خير له، وإن لم يستطع وغلبته نفسه فلا أقل من أن يعنى بنظافة نفسه وبعده عن دخول بيوت الله بتلك الرائحة. ومن إسفاف بعض المدخنين أنه يطفئ سجارته عند باب المسجد، وهذا يحصل غالبا في خير الشهور شهر رمضان، يكون صائما طوال اليوم، فما أن يفطر يبادر إلى التدخين ويطفئ سجارته عند باب المسجد ويدخل بتلك الرائحة الكريهة، وهي رائحة يتأذى منها المؤمن المصلي وتتأذى منها الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم كذلك من استعداده وتهيئه في بيته أن يحرص على أن يتطهر في بيته، وهذا جاء في أحاديث كثيرة جدا، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر وربما أجل الطهارة إلى أن يصل إلى دورات المياه التي تكون إلى جوار المساجد. فالأولى بالمسلم أن يتطهر في بيته، وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في فضل ذلك وعظيم ثوابه، فيحرص على ذلك. قد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته وأتى المسجد كانت خطواته إحداهما، قال: من تطهر في بيته وأتى المسجد لأداء فريضة من فرائض الله كانت خطواته خطوة يحط بها عنه خطيئة وخطوة يرفع بها درجة. فلهذا ينبغي المسلم أن يعنى بالتطهر في بيته. كذلك من الآداب وهو مهم وكثيرا ما يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، حتى لو كنت وقت الأذان تقرأ القرآن، وقراءة القرآن خير الأعمال، فالمشروع أن توقف القراءة قراءة القرآن وتستمع إلى المؤذن وتقول مثل ما يقول، تنصت إلى الأذان تستمع إلى الأذان وتقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون والمدد من الله، لأنك لا يمكن أن تكون من المصلين ولا من أهل المساجد إلا إذا عانك الله، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أعني يا الله على الصلاة وعلى الفلاح ووفقني لذلك. وسبحان الله، سماع الأذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه وإقبالا من قلبه على الصلاة وانصرافا عن شواغل الدنيا وملهياتها، بخلاف من يسمع الأذان أو يبلغه الأذان فلا يستمع إليه ويمضي متشاغلا بأحاديثه العامة وتحدثه مع أصحابه ورفقائه، فمثل ذلك يؤثر عليه حتى في حضوره للصلاة. ولهذا ترى الأذان يؤذن والإنسان ماضي في أعماله ومستمر في مشاغله وتقام الصلاة ولا يزال أيضا منشغلا، ثم أثناء الصلاة يبدأ يتحرك إلى المسجد ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في نار جهنم، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلكم أن يحرص على التبكير والتهجير، فإذا سمع الأذان أجاب داعي الله ولبى النداء، فيترك أعماله، يترك أشغاله، يترك سوق الدنيا لأن سوق الآخرة أقبل، فيتوقف عن جميع أعماله وأشغاله وأموره ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. بل من الأفضل ألا يؤذن إلا وهو على طهارة، حرصا على العبادة وقياما بها وعناية بها ومبادرة إليها. وفي الحديث وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في التهجير. والتهجير هو التبكير، لاستبقوا إليه، لكن كثير من الناس في غفلة عن ذلك، وفي أمور كثيرة شغلته عن ذلك وصرفته عن ذلك. فهذه أمور يعنى بها في بيته. ثم إذا خرج من المسجد، إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد، يأتي بذكر الخروج الذي يقوله عند باب بيته. وفي الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وهذا يشرع أن تقوله في كل مرة تخرج فيها من بيتك لمصلحة دينية أو دنيوية، وأولى ما يكون وأعظم ما يكون خروجك لطاعة الله وعبادته، فتخرج من بيتك مستعينا بالله، لأن هذه الكلمات كلها كلمات استعانة: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة بالله وطلب مد وعون منه سبحانه وتعالى. وإذا أضفت إلى ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في الترمذي أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فتقول ذلك وتكون محفوظا بحفظ الله، معانا من الله سبحانه وتعالى وممدا بالعون من الله عز وجل، ويتنحى عنك الشيطان. والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما صح بذلكم الحديث، ومن ذلكم طريقك إلى المسجد، فيجدر بالمسلم إذا خرج من بيته أن يذكر الله بهذا الذكر وأن يأتي بهذه الاستعانة العظيمة، ليكون ممدا بالعون من الله سبحانه وتعالى وليتنحى عنه الشيطان، فيكون في سلامة من وساوسه. ثم في طريقه للمسجد يحرص على السكينة والوقار، فهو ليس في أي طريق، وإنما في طريق لبيت من بيوت الله لإقامة فريضة من أعظم فرائض الله، فيستشعر ذلك فيمضي إلى بيت الله راشدا بسكينة ووقار. وقد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن من يعمد إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. إذن خطواتك هذه التي تمشيها إلى المساجد قاصدا أداء فريضة الله سبحانه وتعالى، هذا يعد من جملة صلاتك، وهذا من نعمة الله عليك. فتراعي في طريقك إلى المسجد السكينة، الطمأنينة، الهدوء، البعد عن اللغط ونحو ذلك، وتقبل على بيت الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، وهذا أعون لك على الخشوع في صلاتك وحسن الإقبال فيها على الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يأتي مسرعا ويعدو عدوا ليدرك الركعة أو نحو ذلك، لا يتمكن بهذه الصفة أن يؤدي صلاته بخشوع وأن يقوم بها بطمأنينة. ومما جاء النهي عنه لمن هو في طريقه في إلى المسجد التشبيك بين الأصابع، فلا يشبك بين أصابعه وهو في طريقه إلى المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا من تمام السكينة والبعد عن ما يشغل الإنسان، فتكون أعضاؤه ساكنة لا يعبث بأصابعه ولا يلهو بأصابعه، وإنما في سكينة وطمأنينة. وأقف هنا لأقول لفتة موقظة: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من هو في طريقه إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، فما هي حال ذلك الرجل الذي في طريقه إلى المسجد تكون السجارة في يده يرفعها ويخفضها إلى فمه؟ نسأل الله العافية. نهي أن يشبك بين أصابعه ليسكن وليطمئن وليقبل على بيوت الله سبحانه وتعالى وأداء هذه الفريضة بسكينة ووقار وخشوع لله سبحانه وتعالى، فيؤديها على أتم حال وعلى أكمل وجه. ثم إذا وصل إلى باب المسجد يدخل بيت الله جل وعلا معظما لبيت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كم يحتاج والله الداخل إلى المسجد إلى أن يستشعر عظمة المكان وعظمة قدره، حتى يدخل المسجد دخولا يليق بالمكان ويليق بشرف الموضع الذي دخله. وإنك لترى في بعض المساجد ولا سيما من صغار السن من يدخل المسجد دخولا لا فرق فيه بين المسجد والملعب. نعم، دخولا لا فرق فيه بين المسجد والملعب، وهذا من الخطأ الفادح مع بيوت الله تبارك وتعالى، ومما ينبغي أن تصان عنه بيوت الله. ولهذا فيما يتعلق بالصغار ودخولهم المساجد، الصحيح في ذلك التفصيل. إذا كان الصغير يعرف أدب المسجد ولا تتأذى منه المساجد ولا يتأذى من أهل المساجد فلا يمنع من المسجد، أما إذا كان الصغير يتأذى من المسجد عبثا بأشياء المسجد الموجودة فيه أو إيذاء للمصلين وإشغالا لهم، فهذا يؤدب أولا ويعرف بآداب المسجد ثم يدخل بأدب ورعاية لما ينبغي أن يكون عليه في بيوت الله تبارك وتعالى. عند دخوله المسجد يقدم رجله اليمنى اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة عند دخول المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وعند خروجك منه أن تقدم رجلك الشمال، فيقدم رجله اليمنى. وعند نزعه لنعله ينزع نعله اليسرى قبل اليمنى، لتكون اليمنى أول ما ينعل وآخر أيضا ما ينعل لشرف اليمنى وفضلها، فتقدم عند دخول المسجد، ثم يأتي بذكر الدخول، يأتي بذكر الدخول. ومن مجموع أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من رحمتك، أو أسألك رحمتك. يدخل بهذا الذكر وهو استعانة بالله عز وجل، وصلاة وسلاما على رسوله ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الصلاة التي تصليها والبيت الذي قصدته والعبادة التي تقوم بها، كل ذلك إنما وصل إليك وبلغك من طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله عز وجل من رحمته، لأنك داخل بيت الله. وأعظم مواضع الرحمات ونيل البركات وتنزل الخيرات، فاسأل الله جل وعلا من رحمته. وهذا السؤال إذا صدر عنك بصدق وحسن التجاء إلى الله فزت فوزا عظيما، ونلت خيرات عظيمة. ثم تضيف إلى ذلك أيضا أن تقول، وهو في سنن أبي داود بسند ثابت، أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. ماذا ستنال من فضل إذا قلت ذلك؟ إذا قلت عند دخولك المسجد ماذا ستنال من فضل، وماذا سيترتب على ذلك؟ الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: تنحى عنه الشيطان سائر يومه. سبحان الله، ما قال تنحى عنه الشيطان في المسجد، تنحى عنه أي ابتعد. أنت عندما جئت هذا البيت العظيم، بيت الله جل وعلا، وهذه البقعة الفاضلة، وتعودت بهذا التعود في هذا المكان، وأنت تدخل بيت الله عز وجل، تفوز بأثر عظيم يترتب على ذلك، وهو أن يتنحى عنك الشيطان كل يومك، سائر يومك تكون في عافية منه وسلامة منه. ثم يبادر إذا دخل المسجد لأداء تحية المسجد، لأداء تحية المسجد. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان سماهما أهل العلم بتحية المسجد، فيبادر إلى أداء هذه التحية، وليحرص على أن يصلي تحية المسجد إلى سترة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون السواري، يتبادرون السواري، سواري المسجد تكون سترة لهم، ويحرص على ذلك تأسيا واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبالصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم ما يترتب على المرور بين يدي المصلي من إثم، فاتخاذ السترة كما أنه نافع للمصلي أيضا نافع لمن كان في طريق أو في حاجة إلى الخروج إلى خارج المسجد، فالشاهد أنه يعتني بذلك ويحرص عليه، ثم يحرص على التقدم للصفوف الأول. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لما في الصف الأول من فضل عظيم وخير عميم، فيحرص على ذلك. ويحرص أيضا في صلاته أو في الصلاة عندما تقام أن يراعي أداء هذه الصلاة وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وتملأ الصفوف، الصف الأول فالأول، وتسد الفرج ولا تترك فرجات للشيطان، وأن يلين المسلم بأيدي إخوانه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: أقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ولينوا بأيدي إخوانكم، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فيحرص على كل ذلك ويعتني به. كذلكم يعتني بعد الصلاة بالطمأنينة ذكرا لله، ولا سيما الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبة، فيعتني بتلك الأذكار ولا يكون من سرعان الناس، بل يجلس ويطمئن. وسبحان الله، ملاحظة لاحظتها ولعل أيضا آخرين لاحظوها، من يبكر للمسجد، من يبكر للمسجد وللصلاة، بعد الصلاة لا يحرص على القيام سريعا، لأن نفسه قد اطمأنت وسكنت وشعرت بلذة هذه العبادة، فلا يقوم إلا بأن يحمل نفسه على القيام حملا، بخلاف من يأتي سريعا وقد فاته بعض الصلاة تجده مجرد أن يسلم يقوم، لأن نفسه لم تطمئن. وأذكر لطيفة مرت بي أحد الشباب، وكنت أراه يستعجل في الخروج من المسجد، مرة من المرات رأيته مكث بعد الصلاة وأطال، لما أراد أن يقوم قلت له: انتظر، هل تعرف لماذا أطلت الجلوس الآن؟ قال: لا. قلت: لأنك بكرت، لأنك بكرت للمسجد. فسبحان الله إذا بكر المسجد اطمأنت نفسه، فلا يقوم بعد الصلاة إلا أن يحمل نفسه على الصلاة حملا، على القيام حملا، النفس استلذت وسكنت واطمأنت، فلا يقوم إلا أن يلجأ نفسه إلى القيام إلجاء ويلزمها بذلك إلزاما. فهذه من الآداب التي تكون داخل المسجد. وحرص الإنسان على البقاء في المسجد منتظرا للصلاة ثوابه عند الله عظيم. وتأمل في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دامت الصلاة تحبسه. إذا صليت مثلا المغرب وحبستك صلاة العشاء، جلست في المسجد مرابطا تنتظر صلاة العشاء، جلوسك في المسجد من المغرب إلى العشاء يحسب صلاة، يحسب صلاة. ما يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه: من رأى أن من يقول رضي الله عنه من رأى أن من يصلي أو من رأى أنه ليس في صلاة إلا من هو قائم يصلي فإنه لم يفقه، فإنه لم يفقه. فهذا الذي هو جالس يذكر الله أو يقرأ قرآن أو يسبح أو يستمع علما يلقى في بيت الله، هذا كله يحسب له صلاة. تعرفون ماذا تعني هذه الكلمة؟ يحسب لك صلاة، أي الفريضة التي أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيحسب لك صلاة، جلوسك من المغرب إلى العشاء تنتظر صلاة العشاء هذا يحسب لك صلاة، ما دامت الصلاة هي التي تحبسك، ما دامت صلاة العشاء هي التي تحبسك، جلست تنتظرها مرابطا تنتظر هذه الصلاة. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا كلام معاذ أنه لا يفقه من يظن أن المصلي هو فقط الذي قائم، بل هذا الذي جالس إما يسبح أو يقرأ قرآن أو يستمع علما هو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في بيوت الله تبارك وتعالى أثناء بقاء الإنسان في المسجد ينبغي عليه أن يصونها من كل مؤذي، سواء الأصوات العالية أو اللجج أو أيضا شغل الوقت بأمور اللهو أو الدنيا أو نحو ذلك. فالمساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نفرا ارتفعت أصواتهم في المسجد، أو شخصين ارتفعت أصواتهم في المسجد، فقال: لو أنكما من أهل البلد لحصبتكما. الحصب الضرب تأديبا، لكن عذرهما لأنهم قد يكونون على جهل بهذا الأمر وعدم معرفة به. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهر الإنسان على أخيه بالقراءة، لأن المسجد للجميع، يذكر الجميع فيه الله عز وجل. فإذا رفع صوته بالقراءة أو بالأذكار الخاصة به أو بالأذكار الخاصة به فإنه يشغل المصلين، ويستثنى من ذلك العلم الذي يلقى في بيوت الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلقي على جموع المصلين كلمات ومواعظ وأشياء تنفعهم، وتقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها صلاحهم وفلاحهم. فهذا أمر للجميع. وإذا كان ينهى المسلم في المسجد أن يرفع صوته بالقرآن أو بالأذكار الخاصة به حتى لا يؤذي المصلين، فماذا يقال أيها الإخوة عن البلية العظيمة التي شاعت وانتشرت في زماننا من خلال أجهزة الجوال؟ وهذا حقيقة من الأمور المؤلمة المؤسفة للغاية. ماذا يقال عن ذلك؟ هل يصدق أن بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد أصبح لا يخلو وقت من الأوقات وفرض من الفروض إلا وتسمع فيه الموسيقى داخل المسجد؟ هل يصدق ذلك؟ والله لو قلت ذلك لأحد من الناس قبل 20 أو 30 سنة قبل وجود هذه الأجهزة لقال لك هذا ضرب من الخيال ولا يمكن أبدا. ومن يصدق أن في المساجد في بيوت الله يحصل ذلك؟ لكن الآن والناس في سجود أو في ركوع أو في قيام تنبعث تلك الأصوات من هنا وهناك، بعضها أصوات موسيقية صاخبة عالية، فيا أسفا وما أعظمها من حال مزرية. الناس في سجود لله في بيوت الله يناجون الله ويدعون الله ويلجون إلى الله، ثم ينبعث من جوارهم ذلك الصوت القبيح، الصوت المنكر، الصوت الآثم. فأين حرمة المساجد وأين تعظيم المساجد، مع أن كل جهاز من تلك الأجهزة فيه حالة تسمى الوضع الصامت أو الإغلاق؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مصلي عندما يريد أن يدخل بيت الله سبحانه وتعالى، أن يبادر إلى إغلاقه، ولست بحاجة إلى من يتصل عليك وأنت في بيت الله. بيت الله مكان لعبادة الله، لذكر الله، لتلاوة القرآن. وأحيانا يكون الإنسان في خير عظيم في بيت الله، قلبه مطمئن ونفسه ساكنة وفي نفع عظيم، ثم يأتيه هاتف جوال ويخرجه من المسجد ربما لمصلحة دنيوية، يتصل عليه متصل يا فلان لا يفوتك، ويعرض عليه أمرا من أمور الدنيا فيقوم ويترك هذا الخير العظيم الذي هو فيه. فينبغي على المسلم أن يعود نفسه على العناية العظيمة بآداب بيوت الله والاهتمام بذلك اهتماما بالغا. ولا أحسب أنني أتمكن من إيفاء هذا الموضوع حقه، لكن حسبي أني أشرت إلى بعض الآداب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.